الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يخبر تعالى عن عظمته وكمال قيوميته أنه هو الذي تفرد بإنزال هذا الكتاب العظيم الذي لم يوجد ولن يوجد له نظير أو مقارب في هدايته وبلاغته وإعجازه وإصلاحه للخلق، وأن هذا الكتاب يحتوي على المحكم الواضح المعاني البين الذي لا يشتبه بغيره، ومنه آيات متشابهات تحتمل بعض المعاني ولا يتعين منها واحد من الاحتمالين بمجردها حتى تضم إلى المحكم. فالذين في قلوبهم مرض وزيغ وانحراف لسوء قصدهم يتبعون المتشابه منه فيستدلون به على مقالاتهم الباطلة وآرائهم الزائفة طلبا للفتنة وتحريفا لكتابه وتأويلا له على مشاربهم ومذاهبهم ليضلوا ويضلوا. وأما أهل العلم الراسخون فيه الذين وصل العلم واليقين إلى أفئدتهم فأثمر لهم العمل والمعارف، فيعلمون أن القرآن كله من عند الله، وأنه كله حق محكمه ومتشابهه، وأن الحق لا يتناقض ولا يختلف. فلعلمهم أن المحكمات معناها في غاية الصراحة والبيان، يردون إليها المشتبه الذي تحصل فيه الحيرة لناقص العلم وناقص المعرفة، فيردون المتشابه إلى المحكم فيعود كله محكما، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر للأمور النافعة والعلوم الصائبة إلا أولو الألباب، أي أهل العقول الرزينة. ففي هذا دليل على أن هذا من علامة أولي الألباب، وأن اتباع المتشابه من أوصاف أهل الآراء السقيمة والعقول الواهية والقصود السيئة. وقوله وما يعلم تأويله إلا الله، إن أريد بالتأويل معرفة عاقبة الأمور وما تنتهي وتؤول إليه تعين الوقوف على إلا الله، حيث هو تعالى المتفرد بالتأويل بهذا المعنى. وإن أريد بالتأويل معنى التفسير ومعرفة معنى الكلام كان العطف أولى، فيكون هذا مدحا للراسخين في العلم أنهم يعلمون كيف ينزلون نصوص الكتاب والسنة محكمها ومتشابهها. ولما كان المقام مقام انقسام إلى منحرفين ومستقيمين، دعوا الله تعالى أن يثبتهم على الإيمان فقالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا، أي لا تملها عن الحق إلى الباطل، بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة تصلح بها أحوالنا إنك أنت الوهاب، أي كثير الفضل والهبات. وهذه الآية تصلح مثالا للطريقة التي يتعين سلوكها في المتشابهات، وذلك أن الله تعالى ذكر عن الراسخين أنهم يسألونه ألا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم، وقد أخبر في آيات أخرى الأسباب التي بها تزيغ قلوب أهل الانحراف، وأن ذلك بسبب كسبهم، كقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، وقوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالعبد إذا تولى عن ربه ووالى عدوه، ورأى الحق فصدف عنه، ورأى الباطل فاختاره، ولاه الله ما تولى لنفسه، وأزاغ قلبه عقوبة له على زيغه، وما ظلمه الله، ولكن ظلم نفسه، ف فلا يلوم إلا نفسه الأمارة بالسوء، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، قول الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب، أي القرآن، وهذا فيه تفرد الله سبحانه وتعالى بالعظمة والقيومية والكمال. ومن عظمة الله عز وجل هذا الكتاب العظيم الذي أنزله سبحانه وتعالى، وهو كلامه جل وعلا ووحيه وتنزيله. قال: هو الذي أنزل عليك، أي أيها النبي، الكتاب، أي القرآن الذي ختم الله سبحانه وتعالى به الكتب المنزلة من رب العالمين جل وعلا. قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ذكر جل وعلا أن آيات القرآن على قسمين: آيات محكمات، وصفها جل وعلا بأنها أم الكتاب، أي أصله، والتي إليها يرجع ويرد المتشابه. فالمحكم أم الكتاب، والمحكمات هي أم الكتاب، أي أصله الذي يرد إليه ما تشابه على الناس في المواطن الأخرى من كتاب الله سبحانه وتعالى. وأخر متشابهات، أي يشتبه معناها، وهذا الاشتباه الذي في المعنى يزول للعالم البصير بكتاب الله سبحانه وتعالى إذا رده إلى أصله الذي هو المحكم. إذا رده إلى أصله الذي هو المحكم فإنه يزول عنه الاشتباه. قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا التشابه والإحكام الذي ذكر هنا هو التشابه الخاص والإحكام الخاص، لأن التشابه والإحكام الذي وصف به القرآن نوعان: تشابه عام وتشابه خاص، وإحكام عام وإحكام خاص. الإحكام العام ذكره جل وعلا في مثل قوله: كتاب أحكمت آياته. هذا وصف عام للقرآن، هذا وصف عام للقرآن بأنه أحكمت آياته، بأنه محكم، كله محكم، هذا وصف عام. هنا في الآية قال: منه آيات محكمات، وهناك وصف القرآن كله بأنه محكم. والإحكام العام الذي وصف به القرآن هو الإتقان، كتاب محكم أي متقن، لا نقص فيه ولا عيب، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو كتاب محكم أحكمت آياته كلها، لا نقص فيه ولا خلل. وهناك أيضا وصف للقرآن كله بأنه متشابه، كما قال الله عز وجل: كتابا متشابها. هذا وصف للقرآن كله بأنه متشابه. والتشابه الذي هو صفة للقرآن كله هو التجانس، تماثل، وأن بعضه يؤيد بعضا، أن بعضه يؤيد بعضا. فهذا وصف للقرآن كله، لكن هنا في هذه الآية في آل عمران قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هذا الآن إحكام خاص وتشابه خاص غير الأول، غير التشابه العام والإحكام العام. قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب، آيات محكمات جعلها الله سبحانه وتعالى أصلا إليها يرجع وعليها يعول، ولهذا وصفها بقوله هن أم الكتاب. أم الكتاب أي أصله، أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاشتباه، الذي يرجع إليه عند الاشتباه ويرد ما خالفه إليه. وأخر متشابهات، وأخر متشابهات أي يشتبه معناها، والاشتباه الذي في المعنى ليس اشتباها كليا بمعنى أنها لا تفهم مطلقا ولا يمكن لأي أحد أن يفهمها، هذا لا يوجد، وإنما هو اشتباه نسبي. ولهذا إذا رد العالم المشتبه إلى المحكم زال اشتباهه عنه، زال الاشتباه الذي فيه عنه. قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآيات المتشابهات من شأنها أنها تحتمل معان، أن تجد الآية تحتمل هذا المعنى وتحتمل معنى آخر، تحتمل معنى آخر، فيها احتمال لهذا المعنى وفيها احتمال لهذا المعنى، هذا اشتباه في المعنى، هذا اشتباه في المعنى، تحتمل بعض المعاني ولا يتعين المراد بها إلا إذا ردت إلى ماذا؟ المحكم الذي هو الأصل، إذا ردت إلى المحكم الذي هو الأصل. فربنا جل وعلا أخبرنا أن آيات القرآن على هذين النوعين محكمات ومتشابهات، وفي الموطن نفسه أخبر جل وعلا بالمسلك الصحيح الذي يسلك في ذلك، هو أن المتشابه يرد إلى المحكم فيزول التشابه الذي فيه. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ، أهل الضلال أهل الأهواء، أما الذين في قلوبهم زيغ أي الذين قلوبهم ممرضة بالأهواء، مريضة بالأهواء، لسوء قصدهم وللمرض الذي في قلوبهم وللأهواء التي ملئت بها قلوبهم، طريقتهم اتباع المتشابه، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فيتبعون ما تشابه منه، يعني لا يعولون على المحكم ولا يعيدون إليه متشابها، وإنما يتبعون لقصد فاسد فيهم المتشابه لأمرين ذكرهما جل وعلا. الأول ابتغاء الفتنة أي لإثارة الشبهات في الناس لإضلالهم وصرفهم عن دين الله سبحانه وتعالى، فيتبعون المتشابه فتنة للناس. والأمر الآخر قال وابتغاء تأويله أي ليوافق أهواءهم. ولهذا في أهل البدع والأهواء عموما في تعاملهم مع القرآن أنهم يعتقدون أولا ثم يستدلون، يعني يقرأ القرآن والعقيدة عنده تقررت بالأهواء التي يتبعونها، ولما يقرأ الآيات يقرأها ليستخرج منها بتأويل وتحريف وما إلى ذلك دليلا لعقيدته، دليلا لعقيدته، فهو يعتقد ثم يستدل. وهؤلاء هم الذين يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وابتغاء تأويله أي صرف القرآن عن معناه وعن حقيقة مدلوله إلى الأهواء التي يتبعونها. ابتغاء تأويله أي ليكون موافقا لأهوائهم، ليكون موافقا لأهوائهم. قال جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وما يعلم تأويله أي المتشابه، وما يعلم تأويله أي المتشابه إلا الله. وما يعلم تأويل المتشابه، وما يعلم تأويل المتشابه إلا الله أي وحده، هذا معنى. وقوله والراسخون هذا استئناف، والواو استئنافية، الواو استئنافية. وهذا إذا أريد بالتشابه الحقيقة، إذا أريد بالتشابه الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، فهذا علمه خاص بالله. أما إذا أريد بالتشابه المعنى الذي هو تفسير المراد وبيان المراد، فالواو هنا ليست استئنافية وإنما هي عاطفة. قال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والراسخون في العلم أي والراسخون في العلم يعلمون تأويله، يعلمون تأويله. وهذا أيضا مبني على أن التأويل يراد به معنيان، يراد به الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، فقد يراد به الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، وقد يراد به التفسير، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء لابن عباس: اللهم علمه التأويل، يعني التفسير. وكان رضي الله عنه يقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. كان يقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. تأويله أي تفسيره. فإذا أريد بالتأويل هنا التفسير، إذا أريد بالتأويل التفسير، فالواو عاطفة. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي والراسخون في العلم يعلمون تأويله أي تفسيره. وإن أريد بالتأويل الحقيقة والمآل، الحقيقة والمآل على المعنى الذي في قوله هل ينظرون إلا تأويله، فهذا لا يعلمه إلا الله، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هل الواو عاطفة أو استئنافية؟ هذا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى المراد بالتشابه والمراد بالتأويل، يرجع إلى المراد بالتشابه والمراد بالتأويل. أن أريد بالتشابه هذا المعنى المشار إليه، أريد بالتأويل الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، لابد من الوقوف على إلا الله، لأنه خاص بالله سبحانه وتعالى. ونريد بالتشابه من حيث المعنى الذي إذا رد إلى المحكم زال التشابه الذي فيه، فهذا ماذا؟ يعلم تأويله، يعلم تأويله من أهل العلم. فالواو عاطفة، فالواو عاطفة. فإذا قيل هل الواو عاطفة أو استئنافية، يفصل فيه، يفصل فيه بحسب المعنى المراد. والآية تحتمل هذا وهذا، وإن كان الأغلب في إطلاق التأويل في القرآن المآل والحقيقة، المآل والحقيقة. قال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. كل من عند ربنا، كل من عند ربنا أي محكم القرآن ومتشابهه كله من الله، ونحن نؤمن بكل المنزل من رب العالمين، نؤمن به كله، المحكم والمتشابه، المحكم والمتشابه. كل من عند ربنا، وما يتذكر إلا أولو الألباب. وما يتذكر إلا أولو الألباب أي أولو العقول الصحيحة الرزينة، فهم الذين يحصل لهم الادكار والتذكر الناشئ عن حسن التدبر والتعقل لمعاني كتاب الله سبحانه وتعالى وهداياته. قال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لما كان المقام في هذه الخطورة وشأن الناس مع القرآن أن هناك أهل أهواء في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه، وهناك أهل إيمان يؤمنون بكتاب الله كله وسلمت قلوبهم من هذا الزيغ ومن هذا الأهواء، لجأوا إلى الله، لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا وصف لأهل الرسوخ في العلم، قالوا قال ربنا لا تزغ قلوبنا، يعني أكرمتنا بصلاح قلوبنا واستقامتها وحسن فهمها لكلامك وسلامتها من الزيغ، فاحفظ لها ذلك وسلمها من الزيغ والأهواء والضلال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهذا استشعار من هؤلاء الداعين بهذا الدعاء أن الهداية التي فيهم هي منة الله عليهم، وأنه هو الذي هداهم وتفضل، فيسألون الذي تفضل عليهم بالهداية وابتدأهم بها أن يحفظها عليهم وأن يسلمهم من الزيغ والضلال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، فتفضل علينا بأن تهب لنا من لدنك رحمة. من لدنك أي تفضلا منك، تفضلا منك أن تتغمدنا برحمة منك فضلا ومنا، إنك أنت الوهاب. صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره أنه تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى تمامها، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذن قول الله عز وجل في الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ، هذا فيه ماذا؟ تحذير من صنف من الناس هذا شأنهم مع القرآن. وهؤلاء الذين قال الله عنهم في قلوبهم زيغ وأنهم يتبعون ما تشابه منه، بعضهم أودعوا ذلك في كتب يسمونها كتب تفسير للقرآن، أودعوا فيها هذا الاتباع للمتشابه. ولهذا تجد أرباب العقائد الباطلة المنحرفة على أصنافهم يؤلفون في التفسير، ولما ينظر في تفاسيرهم يجد في هذا الذي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم هؤلاء فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ولهذا ليس كل كتاب في التفسير يصلح أن يقرأ أو يعتمد عليه أو يطمئن إلى ما فيه، بل ينبغي أن يمحص في ضوء ما دلت عليه هذه الآية الكريمة. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن عظمته وكمال قيوميته أنه هو الذي تفرد بإنزال هذا الكتاب العظيم الذي هو القرآن، الذي لم يوجد ولن يوجد له نظير أو مقارب في هداياته وبلاغته، في هدايته وبلاغته وإعجازه وإصلاحه للخلق. وأن هذا الكتاب يحتوي على المحكم الواضح المعاني البين الذي لا يشتبه بغيره، ومنه آيات متشابهات، ومنه آيات متشابهات تحتمل بعض المعاني، تحتمل بعض المعاني، ولا يتعين منها واحد من الاحتمالين بمجردها حتى تضم إلى المحكم. وهذه الطريقة التي تسلك في المتشابه، هذه الطريقة التي تسلك في المتشابه، أن يرد إلى المحكم حتى يزول الاشتباه الذي فيها. وإذا كانت تحتمل معنيين أو أكثر فتعيين المراد من هذه الاحتمالات برده، رد الآية إلى المحكم ليزول الاشتباه. فالذين في قلوبهم مرض، مرض وزيغ وانحراف لسوء قصدهم، يتبعون المتشابه منه، يتبعون المتشابه منه، فيستدلون به على مقالاتهم الباطلة وآرائهم الزائفة طلبا للفتنة وتحريفا لكتابه وتأويلا له على مشاربهم ومذاهبهم، ليضلوا ويضلوا، ليضلوا ويضلوا، ليضلوا في أنفسهم ويضلوا غيرهم، ويضلوا غيرهم. مثل ما أشرت، يعني هؤلاء طريقتهم أنهم يقرؤون القرآن والعقيدة عندهم ماذا؟ مفروغ منها، منتهية، يعتقدون أولا ثم يستدلون، فيتبعون ما تشابه من لطلب الفتنة وابتغاء تأويله ليكون موافقا للأهواء التي هم عليها. قال: وأما أهل العلم الراسخون فيه الذين وصل العلم واليقين إلى أفئدتهم فأثمر لهم العمل والمعارف، فيعلمون أن القرآن كله من عند الله وأنه كله حق محكمه ومتشابهه وأن الحق لا يتناقض ولا يختلف، فلعلمهم أن المحكمات معناها في غاية الصراحة والبيان يردون إليها المشتبه الذي تحصل فيه الحيرة لناقص العلم وناقص المعرفة، فيردون المتشابه إلى المحكم فيعود كله محكما. إذا زال الاشتباه صار محكم، إذا زال الاشتباه صار محكما، ولا يكون المتشابه محكما إلا إذا رد إلى المحكم. المتشابه لا يكون محكما، لا يتضح المعنى إلا إذا رد إلى المحكم. ويقولون: آمنا به كل من عند ربنا، أي المحكم والمتشابه، وما يتذكر، أي للأمور النافعة والعلوم الصائبة، إلا أولو الألباب، أي أهل العقول الرزينة. ففي هذا دليل على أن هذا من علامة أولي الألباب، وأن اتباع المتشابه من أوصاف أهل الآراء السقيمة والعقول الواهية والقصود، أي المقاصد السيئة. قال: وقوله: وما يعلم تأويله إلا الله. إن أريد بالتأويل معرفة عاقبة الأمور وما تنتهي إليه وتؤول إليه، تعين الوقوف على إلا الله، تعين الوقوف على إلا الله، وتكون الواو استئنافية في قوله والراسخون، ليست عاطفة، تكون الواو استئنافية على هذا المعنى إذا أريد بالتأويل ما تنتهي وتؤول إليه، كما في الآية الأخرى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. تعين الوقوف على إلا الله، حيث هو تعالى المتفرد بالتأويل بهذا المعنى، المتفرد بالتأويل بهذا المعنى، يعني الحقيقة هو ما يؤول إليه إلا الشيء. وإن أريد بالتأويل معنى التفسير، نريد بالتأويل معنى التفسير ومعنى الكلام، كان العطف أولى، كان العطف أولى، ولا يلزم الوقف، وتكون الواو عاطفة وليست استئنافية إذا أريد بالتأويل معنى التفسير ومعرفة معنى الكلام، كان العطف أولى. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، تأويله يعني على المعنى الثاني الذي هو التفسير. وجرت عادة الإمام بن جرير رحمه الله في تفسيره، كل ما أراد أن يفسر آية قال: وتأويل هذه الآية، وتأويلها. أي تفسيرها، فيكون هذا مدحا للراسخين في العلم أنهم يعلمون كيف ينزلون نصوص الكتاب والسنة محكمها ومتشابهها. ولما كان المقام مقام انقسام إلى منحرفين وهم أهل الزيغ، ومستقيمين وهم أهل الرسوخ والإيمان، دعوا الله أن يثبتهم على الإيمان، أن يثبتهم على الإيمان. قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، قال: هذا دعاء أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يدعوا به. هذا دعاء أمر الله المؤمنين أن يدعوا به. ربنا لا تزغ قلوبنا، أي لا تملها، لا تملها عن الحق إلى الباطل. بعد إذ هديتنا، أي بعد أن مننت وتفضلت علينا بالهداية، وهذا فيه استشعارهم أن هدايتهم منة الله وفضله عليهم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال: وهب لنا من لدنك رحمة، أي تصلح بها أحوالنا، إنك أنت الوهاب، أي كثير الفضل والهبات. قال رحمه الله: وهذه الآية تصلح مثالا للطريقة التي يتعين سلوكها في المتشابهات، تصلح مثالا للطريقة التي يتعين سلوكها في المتشابهات، وذلك أن الله تعالى ذكر عن الراسخين أنهم يسألونه ألا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم. انتبه إلى معنى عظيم ينبه إليه الشيخ، ويربط هذا الدعاء بالذي قبله. القرآن فيها آيات متشابهات، وهناك أهل زيغ يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فالأمر غاية في الخطورة. إذن عليك يا عبد الله أن تلجأ إلى الله، عليك أن تلجأ إلى الله، لا تركن إلى علمك ولا إلى فهمك ولا إلى حذقك، وإنما إلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى، وسله الذي من عليك بالهداية ألا يزيغ قلبك، ألا يزيغ قلبك. قال: وهذه الآية تصلح مثالا للطريقة التي يتعين سلوكها في المتشابه. ماذا نصنع في المتشابه؟ قال: وذلك أن الله ذكر عن الراسخين أنهم يسألونه ألا يزيق قلوبهم بعد إذ هداهم، بعد إذ هداهم. وأخبر في آيات أخرى الأسباب التي بها تزيق قلوب أهل الانحراف، وأن ذلك بسبب كسبهم، كقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالعبد إذا تولى عن ربه والى عدوه ورأى الحق فصدف عنه ورأى الباطل فاختاره، ولاه الله ما تولى لنفسه، ولاه الله ما تولى لنفسه، وأزاغ قلبه عقوبة له على زيغه، ما ظلمه الله ولكنه ظلم نفسه، فلا يلم إلا نفسه الأمارة بالسوء. إذن هذه الآية مثل ما قال تصلح مثالا وطريقة للمنهج الذي يسلك في المتشابه، وهو أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يزيغ قلبك، أن يحفظ عليك قلبك، أن يحفظ عليك إيمانك، وتسأله حسن الفهم وحسن البصيرة، ولا تركن إلى علمك وحقك وفهمك. نعم.
قال رحمه الله: قوله ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، هذا من تتمة كلام الراسخين في العلم، وهو يتضمن الإقرار بالبعث والجزاء واليقين التام، وأن الله تعالى لا بد أن يوقع ما وعد به، وذلك يستلزم موجبه ومقتضاه من العمل والاستعداد لذلك اليوم. فإن الإيمان بالبعث والجزاء أصل صلاح القلوب وأصل الرغبة في الخير والرهبة من الشر، اللذين هما أساس الخيرات.
لاحظ الآن معنى يؤكد ما سبق. الدعاء الأول: ربنا لا تزغ قلوبنا، ثم الذي بعده ربنا إنك جامع الناس، مثل ما قال الشيخ، هذا من تتمة كلام الراسخين في العلم، الراسخين في العلم. فلاحظ عنده رسوخ في العلم، عنده رسوخ في العلم، تمكن في العلم، لكن لا يركن إلى علمه. ربنا لا تزغ قلوبنا، هذا دعاؤهم، هذا دعاء الراسخين في العلم. فذكر الله جل وعلا بعد هذه الآية، لما ذكر الراسخين مثنيا عليهم في الآية الأولى، ذكر في الآية الثانية والثالثة ما يدعون الله به وما يكثر على ألسنتهم من الدعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هذا الأول. الثاني، ربنا إنك جامع الناس، وهذه مسألة مهمة جدا في الصلاح والاستقامة والسلامة من الزيغ. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وهي استحضار العبد البعث والجزاء والحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى والسؤال. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب لا شك فيه، هذا يقين بالبعث والجزاء والحساب والوقوف بين يدي الله. وهذا اليقين إذا عمر به القلب صلح واستقام، إذا عمر به القلب صلح واستقام على طاعة الله، مثل ما قال الله عز وجل عمن يؤتى كتابه بيمينه، قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت، يعني اعتقدت أني ملاق حسابي. وقال في آية أخرى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فهذا الاستحضار للبعث، وأن الله جامع الناس، وأن الله يحاسبهم على أعمالهم، هذا أكبر معونة للعبد على صلاحه وسلامته من الزيغ. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. قال هذا من تتمة كلام الراسخين في العلم، ويتضمن الإقرار بالبعث والجزاء، الإقرار بالبعث والجزاء واليقين التام، وأن الله لا بد أن يوقع ما وعد به، وذلك يستلزم موجبه ومقتضاه من العمل والاستعداد لذلك اليوم. فإن الإيمان بالبعث والجزاء أصل صلاح القلوب وأصل الرغبة في الخير والرهبة من الشر، اللذين هما أساس الخيرات، أساس الخيرات. إذن ذكر البعث والجزاء وأن الله جامع الناس يوم القيامة ومحاسبهم ومجازيهم على أعمالهم، هذا من أكبر المعونة للعبد في إصلاح قلبه وإقامته على طاعة الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يخبر تعالى عن عظمته وكمال قيوميته أنه هو الذي تفرد بإنزال هذا الكتاب العظيم الذي لم يوجد ولن يوجد له نظير أو مقارب في هدايته وبلاغته وإعجازه وإصلاحه للخلق، وأن هذا الكتاب يحتوي على المحكم الواضح المعاني البين الذي لا يشتبه بغيره، ومنه آيات متشابهات تحتمل بعض المعاني ولا يتعين منها واحد من الاحتمالين بمجردها حتى تضم إلى المحكم. فالذين في قلوبهم مرض وزيغ وانحراف لسوء قصدهم يتبعون المتشابه منه، فيستدلون به على مقالاتهم الباطلة وآرائهم الزائفة طلبا للفتنة وتحريفا لكتابه وتأويلا له على مشاربهم ومذاهبهم ليضلوا ليضلوا ويضلوا. وأما أهل العلم الراسخون فيه الذين وصل العلم واليقين إلى أفئدتهم فأثمر لهم العمل والمعارف، فيعلمون أن القرآن كله من عند الله، وأنه كله حق محكمه ومتشابهه، وأن الحق لا يتناقض ولا يختلف. فلعلمهم أن المحكمات معناها في غاية الصراحة والبيان، يردون إليها المشتبه الذي تحصل فيه الحيرة لناقص العلم وناقص المعرفة، فيردون المتشابه إلى المحكم فيعود كله محكما، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر للأمور النافعة والعلوم الصائبة إلا أولو الألباب، أي أهل العقول الرزينة. ففي هذا دليل على أن هذا من علامة أولي الألباب، وأن اتباع المتشابه من أوصاف أهل الآراء السقيمة والعقول الواهية والقصود السيئة. وقوله وما يعلم تأويله إلا الله، إن أريد بالتأويل معرفة عاقبة الأمور وما تنتهي وتؤول إليه تعين الوقوف على إلا الله، حيث هو تعالى المتفرد بالتأويل بهذا المعنى. وإن أريد بالتأويل معنى التفسير ومعرفة معنى الكلام كان العطف أولى، فيكون هذا مدحا للراسخين في العلم أنهم يعلمون كيف ينزلون نصوص الكتاب والسنة محكمها ومتشابهها. ولما كان المقام مقام انقسام إلى منحرفين ومستقيمين دعوا الله تعالى أن يثبتهم على الإيمان فقالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا، أي لا تملها عن الحق إلى الباطل، بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة تصلح بها أحوالنا إنك أنت الوهاب، أي كثير الفضل والهبات. وهذه الآية تصلح مثالا للطريقة التي يتعين سلوكها في المتشابهات، وذلك أن الله تعالى ذكر عن الراسخين أنهم يسألونه ألا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم، وقد أخبر في آيات أخرى الأسباب التي بها تزيغ قلوب أهل الانحراف، وأن ذلك بسبب كسبهم، كقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، وقوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالعبد إذا تولى عن ربه ووالى عدوه، ورأى الحق فصدف عنه، ورأى الباطل فاختاره، ولاه الله ما تولى لنفسه، وأزاغ قلبه عقوبة له على زيغه، وما ظلمه الله ولكن ظلم نفسه، فلا يلم إلا نفسه الأمارة بالسوء، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، قول الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب، أي القرآن، وهذا فيه تفرد الله سبحانه وتعالى بالعظمة والقيومية والكمال. ومن عظمة الله عز وجل هذا الكتاب العظيم الذي أنزله سبحانه وتعالى، وهو كلامه جل وعلا ووحيه وتنزيله. قال: هو الذي أنزل عليك، أي أيها النبي، الكتاب، أي القرآن، الذي ختم الله سبحانه وتعالى به الكتب المنزلة من رب العالمين جل وعلا. قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ذكر جل وعلا أن آيات القرآن على قسمين: آيات محكمات، وصفها جل وعلا بأنها أم الكتاب، أي أصله، والتي إليها يرجع ويرد المتشابه. فالمحكم أم الكتاب، والمحكمات هي أم الكتاب، أي أصله الذي يرد إليه ما تشابه على الناس في المواطن الأخرى من كتاب الله سبحانه وتعالى. وأخر متشابهات، أي يشتبه معناها، وهذا الاشتباه الذي في المعنى يزول للعالم البصير بكتاب الله سبحانه وتعالى إذا رده إلى أصله الذي هو المحكم، فإنه يزول عنه الاشتباه. قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا التشابه والإحكام الذي ذكر هنا هو التشابه الخاص والإحكام الخاص، لأن التشابه والإحكام الذي وصف به القرآن نوعان: تشابه عام وتشابه خاص، وإحكام عام وإحكام خاص. الإحكام العام ذكره جل وعلا في مثل قوله كتاب أحكمت آياته، هذا وصف عام للقرآن، هذا وصف عام للقرآن بأنه أحكمت آياته، بأنه محكم، كله محكم، هذا وصف عام. هنا في الآية قال منه آيات محكمات، وهناك وصف القرآن كله بأنه محكم. والإحكام العام الذي وصف به القرآن هو الإتقان، كتاب محكم أي متقن لا نقص فيه ولا عيب، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو كتاب محكم أحكمت آياته كلها لا نقص فيه ولا خلل. وهناك أيضا وصف للقرآن كله بأنه متشابه، كما قال الله عز وجل كتابا متشابها، هذا وصف القرآن كله بأنه متشابه. والتشابه الذي هو صفة للقرآن كله هو التجانس، تماثل، وأن بعضه يؤيد بعضا، أن بعضه يؤيد بعضا، فهذا وصف للقرآن كله. لكن هنا في هذه الآية في آل عمران قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هذا الآن إحكام خاص وتشابه خاص، غير الأول، غير التشابه العام والإحكام العام. قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب، آيات محكمات جعلها الله سبحانه وتعالى أصلا إليها يرجع وعليها يعول، ولهذا وصفها بقوله هن أم الكتاب. أم الكتاب أي أصله، أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاشتباه، الذي يرجع إليه عند الاشتباه ويرد ما خالفه إليه. وأخر متشابهات، وأخر متشابهات أي يشتبه معناها، والاشتباه الذي في المعنى ليس اشتباها كليا بمعنى أنها لا تفهم مطلقا ولا يمكن لأي أحد أن يفهمها، هذا لا يوجد، وإنما هو اشتباه نسبي. ولهذا إذا رد العالم المشتبه إلى المحكم زال اشتباهه عنه، زال الاشتباه الذي فيه عنه. قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآيات المتشابهات من شأنها أنها تحتمل معان، أن تجد الآية تحتمل هذا المعنى، تحتمل معنى آخر، تحتمل معنى آخر، فيها احتمال لهذا المعنى وفيها احتمال لهذا المعنى، هذا اشتباه في المعنى، هذا اشتباه في المعنى، تحتمل بعض المعاني ولا يتعين المراد بها إلا إذا ردت إلى ماذا؟ المحكم الذي هو الأصل، إذا ردت إلى المحكم الذي هو الأصل. فربنا جل وعلا أخبرنا أن آيات القرآن على هذين النوعين محكمات ومتشابهات، وفي الموطن نفسه أخبر جل وعلا بالمسلك الصحيح الذي يسلك في ذلك، هو أن المتشابه يرد إلى المحكم فيزول التشابه الذي فيه. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ، أهل الضلال، أهل الأهواء، أما الذين في قلوبهم زيغ أي الذين قلوبهم ممرضة بالأهواء، مريضة بالأهواء، لسوء قصدهم وللمرض الذي في قلوبهم وللأهواء التي ملئت بها قلوبهم، طريقتهم اتباع المتشابه، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فيتبعون ما تشابه منه، يعني لا يعولون على المحكم ولا يعيدون إليه متشابها، وإنما يتبعون لقصد فاسد فيهم المتشابه لأمرين ذكرهما جل وعلا. الأول ابتغاء الفتنة، ابتغاء الفتنة أي لإثارة الشبهات في الناس لإضلالهم وصرفهم عن دين الله سبحانه وتعالى، فيتبعون المتشابه فتنة للناس، فتنة للناس. والأمر الآخر قال وابتغاء تأويله، وابتغاء تأويله أي ليوافق أهواءهم، ليوافق أهواءهم. ولهذا في أهل البدع والأهواء عموما في تعاملهم مع القرآن أنهم يعتقدون أولا ثم يستدلون، يعتقدون أولا ثم يستدلون، يعني يقرأ القرآن والعقيدة عنده تقررت بالأهواء التي يتبعونها، ولما يقرأ الآيات يقرأها ليستخرج منها بتأويل وتحريف وما إلى ذلك دليلا لعقيدته، دليلا لعقيدته، فهو يعتقد ثم يستدل. وهؤلاء هم الذين يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وابتغاء تأويله أي صرف القرآن عن معناه وعن حقيقة مدلوله إلى الأهواء التي يتبعونها. ابتغاء تأويله أي ليكون موافقا لأهوائهم، ليكون موافقا لأهوائهم. قال جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وما يعلم تأويله أي المتشابه، وما يعلم تأويله أي المتشابه إلا الله. وما يعلم تأويل المتشابه، وما يعلم تأويل المتشابه إلا الله أي وحده، هذا معنى. وقوله والراسخون هذا استئناف، والواو استئنافية، الواو استئنافية. وهذا إذا أريد بالتشابه الحقيقة، إذا أريد بالتشابه الحقيقة التي يؤول إليها الأمر فهذا علمه خاص بالله. أما إذا أريد بالتشابه المعنى الذي هو تفسير المراد وبيان المراد فالواو هنا ليست السنافية وإنما هي عاطفة. قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، والراسخون في العلم أي والراسخون في العلم يعلمون تأويله، يعلمون تأويله. وهذا أيضا مبني على أن التأويل يراد به معنيان، يراد به الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، فقد يراد به الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، وقد يراد به التفسير مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء لابن عباس اللهم علمه التأويل يعني التفسير. وكان رضي الله عنه يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، كان يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، تأويله أي تفسيره. فإذا أريد بالتأويل هنا التفسير، إذا أريد بالتأويل التفسير فالواو عاطفة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أي الراسخون في العلم يعلمون تأويله أي تفسيره. وإن أريد بالتأويل الحقيقة والمآل، الحقيقة والمآل على المعنى الذي في قوله هل ينظرون إلا تأويله، هذا لا يعلمه إلا الله، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هل الواو عاطفة أو استئنافية؟ هذا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى المراد بالتشابه والمراد بالتأويل، يرجع إلى المراد بالتشابه والمراد بالتأويل. أن أريد بالتشابه هذا المعنى المشار إليه، أريد بالتأويل الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، لا بد من الوقوف على إلا الله لأنه خاص بالله سبحانه وتعالى. ونريد بالتشابه من حيث المعنى الذي إذا رد إلى المحكم زال التشابه الذي فيه، فهذا ماذا؟ يعلم تأويله، يعلم تأويله من أهل العلم. فالواو عاطفة، فالواو عاطفة، فإذا قيل هل الواو عاطفة أو استئنافية يفصل فيه، يفصل فيه بحسب المعنى المراد. والآية تحتمل هذا وهذا، وإن كان الأغلب في إطلاق التأويل في القرآن المآل والحقيقة، المآل والحقيقة. قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا أي محكم القرآن ومتشابهه كله من الله، ونحن نؤمن بكل المنزل من رب العالمين، نؤمن به كله المحكم والمتشابه، المحكم والمتشابه كل من عند ربنا. وما يتذكر إلا أولو الألباب، وما يتذكر إلا أولو الألباب أي أولو العقول الصحيحة الرزينة، فهم الذين يحصل لهم الادكار والتذكر الناشئ عن حسن التدبر والتعقل لمعاني كتاب الله سبحانه وتعالى وهداياته. قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لما كان المقام في هذه الخطورة وشأن الناس مع القرآن أن هناك أهل أهواء في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه، وهناك أهل إيمان يؤمنون بكتاب الله كله وسلمت قلوبهم من هذا الزيغ ومن هذا الأهواء، لجأوا إلى الله، لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا وصف لأهل الرسوخ في العلم، قالوا قال ربنا لا تزغ قلوبنا، يعني أكرمتنا بصلاح قلوبنا واستقامتها وحسن فهمها لكلامك وسلامتها من الزيغ، فاحفظ لها ذلك وسلمها من الزيغ والأهواء والضلال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهذا استشعار من هؤلاء الداعين بهذا الدعاء أن الهداية التي فيهم هي منة الله عليهم، وأنه هو الذي هداهم وتفضل، فيسألون الذي تفضل عليهم بالهداية وابتدأهم بها أن يحفظها عليهم وأن يسلمهم من الزيغ والضلال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، فتفضل علينا بأن تهب لنا من لدنك رحمة، من لدنك أي تفضلا منك، تفضلا منك أن تتغمدنا برحمة منك فضلا ومنا إنك أنت الوهاب. صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره أنه تلا هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى تمامها، ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذن قول الله عز وجل في الآية فأما الذين في قلوبهم زيغ، هذا فيه ماذا؟ تحذير من صنف من الناس هذا شأنهم مع القرآن. وهؤلاء الذين قال الله عنهم في قلوبهم زيغ وأنهم يتبعون ما تشابه منه، بعضهم أودعوا ذلك في كتب يسمونها كتب تفسير للقرآن، أودعوا فيها هذا الاتباع للمتشابه، ولهذا تجد أرباب العقائد الباطلة المنحرفة على أصنافهم يؤلفون في التفسير، ولما ينظر في تفاسيرهم يجد فيها هذا الذي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم هؤلاء فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ولهذا ليس كل كتاب في التفسير يصلح أن يقرأ أو أن يعتمد عليه أو أن يطمئن إلى ما فيه، بل ينبغي أن يمحص في ضوء ما دلت عليه هذه الآية الكريمة. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن عظمته وكمال قيوميته أنه هو الذي تفرد بإنزال هذا الكتاب العظيم الذي هو القرآن، الذي لم يوجد ولن يوجد له نظير أو مقارب في هداياته وبلاغته، في هدايته وبلاغته وإعجازه وإصلاحه للخلق، وأن هذا الكتاب يحتوي على المحكم الواضح المعاني البين الذي لا يشتبه بغيره، ومنه آيات متشابهات، ومنه آيات متشابهات تحتمل بعض المعاني، تحتمل بعض المعاني، ولا يتعين منها واحد من الاحتمالين بمجردها حتى تضم إلى المحكم. وهذه الطريقة التي تسلك في المتشابه، هذه الطريقة التي تسلك في المتشابه، أن يرد إلى المحكم حتى يزول الاشتباه الذي فيها. وإذا كانت تحتمل معنيين أو أكثر فتعيين المراد من هذه الاحتمالات برده، رد الآية إلى المحكم ليزول الاشتباه. فالذين في قلوبهم مرض وزيغ وانحراف لسوء قصدهم يتبعون المتشابه منه، يتبعون المتشابه منه، فيستدلون به على مقالاتهم الباطلة وآرائهم الزائفة طلبا للفتنة وتحريفا لكتابه وتأويلا له على مشاربهم ومذاهبهم، ليضلوا في أنفسهم ويضلوا غيرهم. مثل ما أشرت، يعني هؤلاء طريقتهم أنهم يقرؤون القرآن والعقيدة عندهم ماذا؟ مفروغ منها، منتهية، يعتقدون أولا ثم يستدلون، فيتبعون ما تشابه منه لطلب الفتنة وابتغاء تأويله ليكون موافقا للأهواء التي هم عليها. قال: وأما أهل العلم الراسخون فيه الذين وصل العلم واليقين إلى أفئدتهم فأثمر لهم العمل والمعارف، فيعلمون أن القرآن كله من عند الله، وأنه كله حق محكمه ومتشابهه، وأن الحق لا يتناقض ولا يختلف، فلعلمهم أن المحكمات معناها في غاية الصراحة والبيان يردون إليها المشتبه الذي تحصل فيه الحيرة لناقص العلم وناقص المعرفة، فيردون المتشابه إلى المحكم فيعود كله محكما. إذا زال الاشتباه صار محكم، إذا زال الاشتباه صار محكما، ولا يكون المتشابه محكما إلا إذا رد إلى المحكم. المتشابه لا يكون محكما، لا يتضح المعنى إلا إذا رد إلى المحكم. ويقولون: آمنا به كل من عند ربنا، أي المحكم والمتشابه، وما يتذكر، أي للأمور النافعة والعلوم الصائبة، إلا أولو الألباب، أي أهل العقول الرزينة. ففي هذا دليل على أن هذا من علامة أولي الألباب، وأن اتباع المتشابه من أوصاف أهل الآراء السقيمة والعقول الواهية والقصود، أي المقاصد السيئة. قال: وقوله: وما يعلم تأويله إلا الله. إن أريد بالتأويل معرفة عاقبة الأمور وما تنتهي إليه وتؤول إليه، تعين الوقوف على إلا الله، تعين الوقوف على إلا الله، وتكون الواو استئنافية في قوله والراسخون، ليست عاطفة، تكون الواو استئنافية على هذا المعنى إذا أريد بالتأويل ما تنتهي وتؤول إليه، كما في الآية الأخرى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. تعين الوقوف على إلا الله حيث هو تعالى المتفرد بالتأويل بهذا المعنى، المتفرد بالتأويل بهذا المعنى يعني الحقيقة هو ما يؤول إليه الشيء. وإن أريد بالتأويل معنى التفسير، نريد بالتأويل معنى التفسير ومعنى الكلام، كان العطف أولى، كان العطف أولى ولا يلزم الوقف، وتكون الواو عاطفة وليست استئنافية إذا أريد بالتأويل معنى التفسير ومعرفة معنى الكلام كان العطف أولى. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، تأويله يعني على المعنى الثاني الذي هو التفسير. وجرت عادة الإمام بن جرير رحمه الله في تفسيره كل ما أراد أن يفسر آية قال وتأويل هذه الآية، وتأويلها أي تفسيرها، فيكون هذا مدحا للراسخين في العلم أنهم يعلمون كيف ينزلون نصوص الكتاب والسنة محكمها ومتشابهها. ولما كان المقام مقام انقسام إلى منحرفين وهم أهل الزيغ، ومستقيمين وهم أهل الرسوخ والإيمان، دعوا الله أن يثبتهم على الإيمان، أن يثبتهم على الإيمان. قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، قال هذا دعاء أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يدعوا به، هذا دعاء أمر الله المؤمنين أن يدعوا به، ربنا لا تزغ قلوبنا أي لا تملها، لا تملها عن الحق إلى الباطل، بعد إذ هديتنا أي بعد أن مننت وتفضلت علينا بالهداية، وهذا فيه استشعارهم أن هدايتهم منة الله وفضله عليهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال وهب لنا من لدنك رحمة أي تصلح بها أحوالنا، إنك أنت الوهاب أي كثير الفضل والهبات. قال رحمه الله وهذه الآية تصلح مثالا للطريقة التي يتعين سلوكها في المتشابهات، تصلح مثالا للطريقة التي يتعين سلوكها في المتشابهات، وذلك أن الله تعالى ذكر عن الراسخين أنهم يسألونه ألا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم. انتبه إلى معنى عظيم ينبه إليه الشيخ ويربط هذا الدعاء بالذي قبله. القرآن فيها آيات متشابهات، وهناك أهل زيغ يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فالأمر غاية في الخطورة. إذن عليك يا عبد الله أن تلجأ إلى الله، عليك أن تلجأ إلى الله، لا تركن إلى علمك ولا إلى فهمك ولا إلى حذقك، وإنما إلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى، وسله الذي من عليك بالهداية ألا يزيغ قلبك، ألا يزيغ قلبك. قال وهذه الآية تصلح مثالا للطريقة التي يتعين سلوكها في المتشابه، ماذا نصنع في المتشابه؟ قال وذلك أن الله ذكر عن الراسخين أنهم يسألونه ألا يزيق قلوبهم بعد إذ هداهم، بعد إذ هداهم، وأخبر في آيات أخرى الأسباب التي بها تزيق قلوب أهل الانحراف، وأن ذلك بسبب كسبهم كقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالعبد إذا تولى عن ربه والى عدوه ورأى الحق فصدف عنه ورأى الباطل فاختاره ولاه الله ما تولى لنفسه، ولاه الله ما تولى لنفسه وأزاغ قلبه عقوبة له على زيغه، ما ظلمه الله ولكنه ظلم نفسه، فلا يلم إلا نفسه الأمارة بالسوء. إذن هذه الآية مثل ما قال تصلح مثالا وطريقة للمنهج الذي يسلك في المتشابه، وهو أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يزيغ قلبك، أن يحفظ عليك قلبك، أن يحفظ عليك إيمانك، وتسأله حسن الفهم وحسن البصيرة، ولا تركن إلى علمك وحقك وفهمك. نعم.
قال رحمه الله: قوله ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، هذا من تتمة كلام الراسخين في العلم، وهو يتضمن الإقرار بالبعث والجزاء واليقين التام، وأن الله تعالى لا بد أن يوقع ما وعد به، وذلك يستلزم موجبه ومقتضاه من العمل والاستعداد لذلك اليوم. فإن الإيمان بالبعث والجزاء أصل صلاح القلوب وأصل الرغبة في الخير والرهبة من الشر، اللذين هما أساس الخيرات.
لاحظ الآن معنى يؤكد ما سبق، الدعاء الأول ربنا لا تزغ قلوبنا، ثم الذي بعده ربنا إنك جامع الناس. مثل ما قال الشيخ، هذا من تتمة كلام الراسخين في العلم، الراسخين في العلم. فلاحظ عنده رسوخ في العلم، عنده رسوخ في العلم، تمكن في العلم، لكن لا يركن إلى علمه. ربنا لا تزغ قلوبنا، هذا دعاؤهم، هذا دعاء الراسخين في العلم. فذكر الله جل وعلا بعد هذه الآية، لما ذكر الراسخين مثنيا عليهم في الآية الأولى، ذكر في الآية الثانية والثالثة ما يدعون الله به وما يكثر على ألسنتهم من الدعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هذا الأول. الثاني ربنا إنك جامع الناس، وهذه مسألة مهمة جدا في الصلاح والاستقامة والسلامة من الزيغ. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وهي استحضار العبد البعث والجزاء والحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى والسؤال. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، لا شك فيه، هذا يقين بالبعث والجزاء والحساب والوقوف بين يدي الله، وهذا اليقين إذا عمر به القلب صلح واستقام، إذا عمر به القلب صلح واستقام على طاعة الله، مثل ما قال الله عز وجل عمن يؤتى كتابه بيمينه، قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت، يعني اعتقدت أني ملاق حسابي. وقال في آية أخرى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فهذا الاستحضار للبعث، وأن الله جامع الناس، وأن الله يحاسبهم على أعمالهم، هذا أكبر معونة للعبد على صلاحه وسلامته من الزيغ. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. قال هذا من تتمة كلام الراسخين في العلم، ويتضمن الإقرار بالبعث والجزاء، الإقرار بالبعث والجزاء واليقين التام، وأن الله لا بد أن يوقع ما وعد به، وذلك يستلزم موجبه ومقتضاه من العمل والاستعداد لذلك اليوم. فإن الإيمان بالبعث والجزاء أصل صلاح القلوب وأصل الرغبة في الخير والرهبة من الشر، اللذين هما أساس الخيرات، أساس الخيرات. إذن ذكر البعث والجزاء وأن الله جامع الناس يوم القيامة ومحاسبهم ومجازيهم على أعمالهم، هذا من أكبر المعونة للعبد في إصلاح قلبه وإقامته على طاعة الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.